أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الله وعليكم السلام ورحمة الله. وصلنا إلى مسألة 1269. نريد شوي الإخوة يتوجهون معنا. وعليكم السلام. لو طلق إحدى زوجاته الأرضع رجعيا لم يجوز أن ينكح بدلها حتى تخرج من العدة. التفتوا، الطلاق على نحوين، طلاق دائم، طلاق بائن وطلاق رجعي. في الطلاق الرجعي يجوز للزوج أن يرجع إلى زوجته. الطلاق المتعارف في الحالات الطبيعية الطلاق يكون رجعي. متى يكون الطلاق بائنا؟ في حالات خاصة، وهي ما إذا كانت الزوجة غير مدخول بها، أو فإنه هنا لا توجد أصلا عدة أساسا فلا يكون الطلاق رجعيا. أو المطلقة مرتين ففي المرة الثالثة يكون الطلاق رجعيا أيضا. هناك حالات خاصة سيأتي الحديث عنها في بحث الطلاق، متى يكون الطلاق رجعيا ومتى يكون الطلاق بائنا. خب الآن نأخذها أن الطلاق الرجعي هو ما يحق للزوج أن يسترجع زوجته فيه. في الحالة التي يجوز للزوج أن يسترجع زوجته يقال هذا طلاق رجعي. طلقتها لكن أقول أرجعتها فترجع زوجة لي كما كانت، يقال هذا طلاق رجعي، الطلاق الذي للزوج هذا الحق. سيأتي متى يكون للزوج مثل هذا الحق. الآن لسنا بصدد البحث من تلك الجهة، لكن نقول في الطلاق الرجعي، خب إذا شخص عنده أربع نساء فطلق إحدى هذه النساء الأربع، خب صار عندك ثلاث نساء، هل يجوز له أن يذهب مع أنه طلقها طلاقا رجعيا، يجوز له أن يتزوج بغيرها؟ السيد الخوئي يقول لا يجوز له ذلك. ليش؟ بالنسبة إلى رأي مشهور الفقهاء يقولون هي بحكم الزوجة، هي بحكم الزوجة، وكان عند زوجة رابعة، لذلك يجوز له أن ينظر إليها بشهوة وترجع إليه بذلك في أي لحظة يرجعها وكأنها زوجة. سيد الخوي يقول هي زوجة أساسا، المطلقة الرجعيا زوجة. وسيأتي إن شاء الله مزيد بحثا في المسألة. على أي حال، لو طلق إحدى زوجاته الأربع رجعيا لم يجوز أن ينكح بدلها حتى تخرج من العدة. إذا انتهت العدة صارت أجنبية، ويجوز ذلك في البائن على المشهور. في الطلاق البائن هل يجوز هذا الفعل؟ المشهور بين الفقهاء أنه إذا طلق زوجته طلاقا بائنا يجوز له أن ماذا؟ أن يرجعها متى ما أراد. عفوا، إذا طلق زوجته طلاقا بائنا يجوز له أن يتزوج بدلا منها متى ما أراد قبل أن تنتهي العدة. هذا هو المشهور، ولكن سيد الخوي يستشكل فيه، ولكنه محل إشكال، ولكنه محل إشكال، بل لا بد أن تنقضي عدتها ليتزوج على الأحواط، يصير احتياط بعد، محل إشكال وتوقف بعد. مسألة 1270. لو عقد ذو الزوجات الثلاث، شخص عنده ثلاث زوجات، شيخ حسين حفظه الله تزوج بثلاث من النساء، خب صار امرأة رابعة وامرأة خامسة، فعقد عليهما. اول شيء عقد على الرابعة ثم عقد على الخامسة، واضح ان الزواج من الخامسة باطل لانه صار متزوجا برابعة، صحيح؟ خب فيبطل العقد الثاني ويصح الاول، لان الاول تكون الرابعة فيه، عند ثلاث زوجات وعقد عقدا صارت الرابعة، فإذا عقد عقدا من آخر صارت خامسة فلا يجوز، مشدي؟ خب لو عقد على الرابعة والخامسة في آن واحد بأن زوجا فقال قبلت تزويجكما في لحظة واحدة، الأولى قالت زوجتك نفسي، الثانية هم قالت زوجتك نفسي، هو قال قبلت تزويجكما، هل يصح أم لا؟ يقول ولو عقد عليهما، لو عقد بالزوجات الثلاث على اثنتين مرتبا بطل الثاني، لأنه الأول تصير رابعة والثاني تصير خامسة، الخامسة باطل فاصلة، ولو فالرابعة تصح لكن الخامسة تبطل. ولو عقد عليهما دفعتان، يعني مرة واحدة عقد على الرابعة والخامسة دفعة واحدة، لم يبعد أن يكون له الخيار في تعيين أيتهما شاء، في تعيين الخامسة أو في تعيين هذه أو تلك، أنهم اثنتين بعد في مرة واحدة عقد عليهم، لا توجد خامسة ورابعة، عقد على الاثنتين معا. فالسيد الخوي يقول لا يبعد أن يكون له الخيار في تعيين أيتهما شاء، فيقول أريدك أنت فتبطل، فيبطل نكاح الثانية. وكذا الحكم في تزويج الأختين، نفس الكلام، هند وأختها رأي الشيخ محمود فأعجبتا به، فكل واحدة منهما قالت زوجتك نفسي. شيخ محمود قال قبلت تزويجكما، ثم التفت أنهما أختين، فالأختين ما يصير يتزوجهم ثنتينهم، لو تزوجهما دفعة واحدة ما هو الحكم؟ يتخير، يقول يتخير في اختيار أيتهما شاء، يقول أريدك أنت، يشير إلى الأولى مثلا، فتتعين الأولى. لم يبعد أن يكون له الخيار في تعيين أيتهما شاء. وكذا الحكم في تزويج الأختين لدفعة واحدة، فإنه أيضا يتخير. هذا تمام الكلام في الأول من أسباب التحريم، وهو هذا تمام الكلام في التحريم بالسبب، وهو المصاهرة، بسبب المصاهرة، لأنه قلنا التحريم من جهتين، إما نسب أو سبب، والتحريم النسبي تقدم، بقي التحريم السببي، وتكلمنا عن قسم منه وهو التحريم بالمصاهرة. الآن التحريم بالرضاع، وهو بحث مهم ودقيق ويرجى الالتفات فيه، من أدق الأبحاث بحث التحريم بالرضاع، فيه دقة، تحتاج إلى دقة، وهناك فروع كثيرة فيه لم يتعرض إلى كل الفروع، تعرض إلى قسم من الفروع توضح الأقسام الأخرى إن شاء الله. مسألة 1271، يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب، هذه القاعدة تقول الأمور التي تحرم بالنسب تحرم بالرضاع أيضا. أختك من النسب هل يجوز لك أن تتزوجها؟ لا يجوز، إذا أختك من الرضاع أيضا لا يجوز، هذه كقاعدة كلية، وإن كان هناك بعض التوضيحات فيها. يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب إذا كان اللبن ناتجا من ولادة عن وطئ صحيح، إذا هذا شرط نشترط في اللبن أن الذي يحرم أن يكون ناتجا عن ولادة من وطئ صحيح. أما لو كانت المرأة والعياذ بالله قد زنت فأنجبت ولدا، فالآن در لبنها مشري فأرضعت شخصا، لا يقال أنها أمه من الرضاع، لا ينشر الحرمة إلا إذا كان ناتجا من ولادة عن وطئ صحيح، وهذا مو وطئ صحيح. نعم في وطئ الشبهة أو ما شابه ذلك يكون الوطئ صحيحا، شخص اشتلها فوطئ امرأة ظانا بأنها زوجته، وطئ صحيح أم لا؟ وطئ صحيح. التفتنا الآن للشرط الأول، لابد أن يكون اللبن ناتج عن ماذا؟ عن وطئ صحيح، سواء كان بالعقد الدائم أو المنقطع أو بملك اليمين أو بماذا أو بالتحليل أو بوطئ الشبهة، بأي نحو من الأنحاء التي لا يكون فيها إثم على الواطئ. خب كيف يحرم إذا كان الرضاع يوما وليلة؟ عندنا ثلاثة أنواع من الرضاع، يوم وليلة أو ما أنبت اللحم، سيأتي مزيد تبيين، الآن نذكر العناوين فقط، يوما وليلة أو ما أنبت اللحم وشد العظم الذي يقوي الإنسان بحيث ينبت لحمه ويشد عظمه، أو 15 رضعة كاملة من الثدي. الكلام دائما عن الرضاع من الثدي، أما لو أن امرأتان أخذت لبنها، الآن توجد بعض الآلات المرأة التي لا يمكنها التواجد في المنزل ماذا؟ كما ينقل يعني أنه في بعض البلدان الآن هذه حالة موجودة، المرأة التي لا تتواجد في المنزل ترضع ولدها عن طريق من نفس لبنها، لكن عن طريق الحلمات الاصطناعية مكستين، تخرج اللبن في وقت سابق قبل أن تذهب مثلا إلى العمل، وتعطي ولدها في أثناء ما هي في العمل الخارمة وما شابه ذلك، تقوم بإرضاعه من نفس لبن الأم. خب الآن لو أخرج اللبن ووضع في كوب لبن المرأة، أخرج ووضع في كوب فشربه الولد، أو وضع في هذه الزجاجة المتعارف عند الأطفال، هل هنا يقال رضاع؟ ما رضع من نفس الثدي، من نفس اللبن لكن مو من نفس الثدي، لا يقال له رضاع ولا ينشر الحرمة، فضلا عن ما لو شرب من الحليب المجسس بعد. واضح؟ إذا عندنا ثلاث أقسام لابد من الالتفات لها. أولا يوما وليلة، أو ما أنبت اللحم وشد العظم، أو كان 15 رضعة كاملة. إذا تحقق أحد هذه الأمور الثلاثة، يوم وليلة أو شد اللحم وشد العظم وأنبت اللحم، أو 15 رضعة كاملة، إذا تحققت هذه الأمور ماذا يقال؟ يقال أن هذا الرضاع يحرم بالتفصيل الذي سيأتي إن شاء الله. نعم. أنا وش جاي أقول شيخنا؟ أقول هي الآن كل واحدة سيأتي الحديث عنها الآن بإذن الله. خب مسألة 1272، يشترط في التحريم. الآن مو قلنا ثلاثة أقسام، رقموها معي، يوم وليلة، أرجعوا إلى بك المسألة، يوما وليلة هذا رقم واحد حطوا عليه. اثنين، أو ما أنبت اللحم، هاي رقم اثنين. ثلاثة، أو كان 15 رضعة. خلنا الآن نجي لها واحد واحد. خب هناك في كل واحد من هذه الرضعات الثلاث توجد شروط، خلنا نشوف الشروط الموجودة في هذه الرضعات، أذكرها قبل أن نقرأ المسألة ثم نقرأ المسألة لتكون المسألة واضحة. بالنسبة إلى رضاع يوم وليلة، مو المقصود كما توهم الشيخ صلاح حفظه الله أن الطفل يبقى يوم وليلة بأكملها واضعا فمه في أو واضعا ثدي المرأة في فمه، لا مو هذا المقصود، لا المقصود أن هذه المرأة ماذا تفعل؟ ترضعه روعات كاملة طوال هذا اليوم والليلة، بحيث لا يشرب شيئا غيرها في هذا اليوم والليلة، ولا يأكل شيئا آخر. الآن من خلال الشروط التي نشترطها في كل قسم نأتي إلى القسم الأول، ننظر إلى الشروط. في كل قسم يوجد شرطين، في القسم الأول يوجد شرطين، خلنا نشوف الشرطين. الشرط الأول، لا يفصل بينها برضاع آخر، ما ترضعها امرأة أخرى في هذا اليوم والليلة يا شيخ صلاح، واضح؟ في هذا اليوم والليلة هذا الطفل ترضعه هند فقط، لا ترضعه امرأة أخرى غير هند، يوم وليلة يعني 24 ساعة كاملة، واضح؟ لا ترضعه امرأة أخرى، خب هذا الشرط الأول. ولا يأكل ولا يشرب أي شيء بتاتا غير اللبن، مجرد الأكل أو الشرب ولو حتى مثل الدواء كما قال البعض يضر، مكستين فقط يرضع من لبن هذه المرأة يوما كاملا مع ليلته، يعني 24 ساعة باصطلاحنا. إذا حصل يقال هذه أمه وذاك أبوه من الرضاع. خلنا نشوف المسألة. يشترط في التحريم برضاع يوم وليلة، خب قبل أن نكمل لأنه اندمج في المسائل، خب خلنا نجي إلى القسم الثاني. القسم الثاني شنو؟ ما أنبت اللحم. القسم الثاني هو ما أنبت اللحم. ما هي الشروط التي تشترطها فيها أيها السيد؟ يقول أشترط في ما أنبت اللحم، ولا شرط أشترط، أي شرط ما أشترط فيه هنا، أي رضاع ينبت اللحم ويشد العرض يكفي في التحريم، حتى لو فصل بينه افترض امرأة في كل يوم تأتي الى الصبي وترضعه رضعة او رضعتين، خب يأكل ويشرب وترضعه نساء اخريات ربما. المهم هذه ظلت لمدة عدة اشهر تأتي وترضعه كل يوم، هذا ينبت اللحم ام لا؟ جزما ينبت اللحم، جزما ينبت اللحم ويشد العظم. ولا نشترط هنا في الرضاع الذي يشد العظم، لا نشترط ان لا ترضعه امرأة اخرى، يعني لا يفصل برضاع اخر، كما لا نشترط ان لا يأكل او يشرب، نقول يمكنه ان يأكل ويشرب كما يمكن للنساء الاخريات ان يرضعنه. واضح يا شيخنا؟ الحالة الثالثة او القسم الثالث 15 رضعة. خب ما هي الشروط التي تشترطها فيه؟ نشترط ان لا يفصل برضاع اخر. اذا هذا مثل القسم الاول. انتم كاتبين وياي الشروط؟ لو كاتبين الشروط كان افضل وياي. لا يفصل بينها برضاع اخر، ولا يقدح هنا الاكل والشرب. الاكل والشرب لا يقدح هنا، لو اكل او شرب ما يضر. المهم ان لا ترضعه امرأة اخرى بين هذه الرضعات 15. متوجهين للمسألة؟ بين هذه الرضعات 15 لا ترضعه امرأة اخرى، يعني تأتي امرأة وترضع الصبي 15 رضعة متواصلة ولا يفصل بينها رضاع اخر. اما لو اكل بين هذه الرضاع ما يضر، يعني في كل يوم ترضعه 3 مرات لمدة 5 ايام تصير اما له من الرضاع، حتى وان اكل او شرب. نرجع الى المسألة. يشترط في التحريم برضاع يوم وليلة او 15 رضعة، هذين القسمين نشترط فيهما ان لا يفصل بينهما برضاع اخر. فلو فصل بينهما برضاع اخر بطل الرضاع. ملتفتين؟ هند له ام وله مرضعة، اتت المرضعة فارضعته، لكن في وسط هذه الرضعات 15 ارضعته امه الاصلية ايضا، نقول بطل الرضاع. لابد ان تكون 15 لا تفصل بينها رضاع من امرأة اخرى. ان لا يفصل بينهما برضاع اخر، ولا يقدح الفصل بذلك فيما انبت اللحم وسد العظم. في الرضاع الذي من القسم الثاني الذي ينبت اللحم ويشد العظم لا نشترط ان لا يفصل بينه برضاع اخر. التفتون؟ اذا صدق ان هذا الرضاع انبت اللحم وشد العظم انتهت المسألة، سواء فصل بينه برضاع اخر ام لم يفصل. يعني حتى لو ارضعته امرأة اخرى، افترض امرأتين، الام الاصلية مع امرأة اخرى مع هند، كل واحدة تتناوب على رضاع الطفل، هنا نقول صدق ان هذا الرضاع انبت اللحم وشد العظم، رضاع هند، فتصير اما. خب مسألة 1273، لا يقدح الفصل بين الرضعات بالاكل والشرب للغذاء في الرضاع 15 رضعة. هذا الطفل الذي يأكل ويشرب تربعه امرأة 15 رضعة، نقول لا يضر فيما بين هذه 15 رضعة، اكل او شرب لا يضر، وكذا فيما انبت اللحم ايضا اذا اكل او شرب لا يضر. متى يضر؟ في رضاع يوم وليلة. نقول نشترط في رضاع اليوم والليلة ان لا يأكل او يشرب، فقط يعتمد على لبن هذه المرضعة يوم وليلة فتصير اما له. وعليه يمكن ان نجعل لطفل واحد 100 ام من الرضاع، في كل يوم وليلة نأتيه بام اخرى ترضعه فتصير اما له من الرضاع اذا لم يشرب غير لبنها تمام اليوم والليلة تمام 24 ساعة، صارت اما له من الرضاع. وهذا اسهل شيء بالنسبة الى اليوم والليلة، نشترط ان لا يأكل ولا يشرب غير لبن هذه المرضعة. لا يقدح الفصل بين الرضعات بالاكل والشرب للغذاء في الرضاع 15 رضعة. وفيما أنبت اللحم شد العظم أيضا لا يقدح. فاصلة. ولكن يقدح ذلك يعني الأكل والشرب في رضاع يوم وليلة، فلو أكل أو شرب الرضيع للغذاء شيئا آخر لم يحرم الرضاع. أنتم متصورين المسألة أم لا الآن؟ اتضحت لكم المسألة؟ هذا هو تمام الكلام في الشروط، هذا تمام الكلام في الشروط. الآن مسألة أخرى، سيدنا هل لابد أن تكون 15 ربعة؟ إذا أقل ما يصير؟ يقول إذا أقل من 15 ربعة يمكن أن يحرم، لكن بما سنوضحه الآن. مسألة 1274 التفتوا لها، ذيك الأقسام الثلاثة واضحة الآن، إذا تحقق أحد هذه الأقسام يكفي في حصول الرضاع، مو لابد أن تتحقق بأكملها، يكفي أن ترضعه امرأة واحدة يوما وليلة بدون أن يفصل بينهما طعام أو رضاع من امرأة أخرى، فيتحقق الرضاع. بالنسبة إلى ما أنبت اللحم، مجرد أن يصدق هذا العنوان وهو إنبات اللحم وشد العظم يكفي، لا نشترط أي شرط آخر. بالنسبة إلى 15 ربعة نقول يشترط فقط أن لا ترضعه امرأة أخرى في الوسط، أما لو أكل أو شرب لا يضر الأكل والشرب. الآن نأتي لعشر ربعات، يقول السيد لا يبعد كفاية عشر ربعات كاملة التحريم، يعني إذا امرأة أرضعت الطفل عشر ربعات كاملة، عشر ربعات كاملة يعني إلى أن يكتفي، مو؟ إذا لم يتخلل بينها شيء حتى الأكل والشرب، عادة تكون ماذا؟ يوم وليلة عادة، لكن لو لم تستوعب اليوم والليلة، افترض في نهار واحد أربعت وعشر ربعات كاملة بأن شرب إلى أن اكتفى ثم ترك ثم عاد وشرب في كل ساعة، في بداية كل ساعة يأتي ويشرب، ما حصل يوم وليلة لكن حصلت عشر ربعات كاملة، ما أكل ولا شرب في وسطها ولم ترضعه امرأة أخرى، نقول كفى ذلك في حصول التحريم على رأي السيد. لا يبعد كفاية ربعات عشر ربعات كاملة في التحريم إذا لم يتخلل بينها شيء حتى الأكل والشرب. لا لا، هنا المنظور فيها عشر ربعات، عنوان العشر ربعات، حتى لو لم يقال أنه أنبت لحمه وشد عظمه، عادة إذا كان في عشر ساعات في كل ساعة ترضعه عادة لا يقال أن هذا الرضاع أنبت، هو يساهم في الإنبات جزما، لكن المساهمة لا ينظر لها العرف، لا، العنوان هنا بعنوان العشر ربعات. طبعا هذا إذا لم تستغرق العشر ربعات يوم وليلة، وإلا التحريم واضح بعد، أصول المحرمية واضح هناك إذا يوم وليلة. مسألة 1275 يشترط في حصول التحريم بالرضاع، هذه مسألة مهمة وإن كانت واضحة لكم لكنها مهمة. يشترط في حصول التحريم بالرضاع أن يكون في الحولين بالنسبة إلى المرتضع. شوفوا، هند تريد أن ترضع زيد، نقول لابد أن يكون زيد في السنتين الأولتين من حياته، أما لو كان أرضعته في السنة الثالثة لا يكفي، لا تصير أما له. الرضاع في الحولين بالنسبة إلى الرضيع هذا المرتضع، ملتفتين؟ لابد أن يكون الرضاع في الحولين. أما إذا كان أرضعته بعد السنتين لا قيمة لهذا الرضاع. خب، سؤال، هند كانت حامل وولدت الآن وأتت بولد اسمه عامر، جيد؟ عمر الآن صار عمره سنتين أو ثلاث سنوات، واللبن لا زال يدر، لبن المرأة لا زال يدر، ما توقف اللبن. الآن لو أرضعت به مع أنها منذ متى ولدت؟ منذ ثلاث سنوات، كم مضى على عمر وليدها؟ أكثر من سنتين. لو أرضعت هل هذا الرضاع يؤثر؟ أرضعت طفلا عمره أقل من سنتين. إيه أرضعت طفلا آخر خب ولدها ما له علاقة بولدها، ما أتكلم عن ولدها. الولد حرام من جهة أنها أمه بعد. نحن نتكلم أن هذه هند أتت وأرضعت زيد بلا بني عمرو. اللبن نتج عن ولادة عمرو. كم عمر عمرو الآن؟ ربما 5 سنوات بعد. ما يضر. افترضوا هاي المرأة من ولدت ولدها صارت كل يوم تروح ترضع من بيت إلى بيت. الآن مضى لها 5 سنوات. الآن حينما ترضع شخصين، حينما ترضع طفلين، هل هذا الطفل يصير ابنا لها من الرضاع أم لا؟ مع أن ولدها الذي أنتج هذا اللبن كبير الآن. نقول لا يضر. المهم أن الرضيع الذي ترضعه أقل من سنتين. أما أن اللبن ناتج عن ولادة منذ كم ما يضر، ما نحتاج إحنا منذ كم حصلت الولادة. ربما الولادة حصلت قبل 3 سنوات، ولادة الولد الأصلي مو الرضيع. التفتين تقول المسألة هند لها ولد، هذا الولد ربما مات ربما حي، مو شغلنا إحنا الآن. نسأل هذا الرضيع الذي تريد أن ترضعه كم عمره؟ هذا المهم. يقول يشترط في حصول التحريم بالرضاع أن يكون في الحولين بالنسبة إلى المرتضع. بالنسبة إلى المرتضع يعني هند تريد أن ترضع زيد، نقول زيد لابد أن يكون في الحولين دون ولد المرضعة. ولد المرضعة الذي ولدته ربما الآن مضى عليه 3 سنوات أو 4 سنوات واللبن لا زال يدر، ما يضر. دون ولد المرضعة فاصلة. فالرضاع بعد مضي الحولين على المرتضع لا أثر له. واضح المسألة الآن؟ واضح المسألة؟ فالرضاع بعد مضي الحولين، احفظوا هذه القاعدة من السيد الخوئي، فالرضاع بعد مضي الحولين على المرتضع لا أثر له، خلافا لما ورد في بعض روايات أهل العامة نقلا عن السيدة عائشة في بعض كتبهم في صحيح البخاري وغيره، ورد كما راجعته ورد بعض الروايات التي تشير أنها كانت تتبنى مسألة الرضاع الكبير وأن الرضاع يحرم حتى لو كان المرتضع كبيرا بالغا. إنسان عمره 20 سنة ارتضع من امرأة تصير أما له. واضح؟ على رأي على ما ورد في بعض الروايات، ونحن نخالف هذه الروايات في فقه أهل البيت، يعني فقه أهل البيت يخالف هذه الروايات جملة وتفصيلان، جملة وتفصيلان. فالرضاع بعد مضي الحولين على المرتضع لا أثر له. طبعا العامة لم يتبنوا هذا القول، نقلوه كروايات لكن ردوه، أيضا العامة أيضا ردوه لكن نقلوه كروايات. يعني السنة ما يتبنون هذا الرأي، ها لا يتوهم أحد أنهم يتبنون هذا الرأي. ويعتبر أن يكون اللبن لفحل واحد من امرأة واحدة. يعتبر يعني شنو؟ يشترط. قلنا دائما من الجنة كلمة يعتبر يعني يشترط. يعتبر أن يشترط أن يكون اللبن لفحل واحد من امرأة واحدة. فلو أرضعته امرأتان مرتين، مرة من زوجها الأول ومرة من زوجها الثاني. افترض امرأة حينما ولد الغلام كانت في ذمة رجل، فأرضعت الغلام، أرضعت الصبي من لبن ذلك الرجل، جيد، أرضعته مقدار من الرضعات، ثم أرضعته من لبن رجل آخر عدة مرات أخرى، فصار مجموع الرضعات يشد اللحم، ينبت اللحم ويشد العظم مثلا، لكن من لبن فحلين. نقول لا يكفي في حصول التحريم، لابد أن يكون من لبن فحل واحد من امرأة واحدة. شلون بعد؟ لو كان الرجل له زوجتين، إحدى هاتين الزوجتين أرضعت الطفل مثلا 7 رضعات والثانية أرضعت 8 رضعات، صار المجموع 15 رضعة. نقول لا يكفي في حصول التحريم لأنه مو من امرأة واحدة، لابد أن يكون من فحل واحد من امرأة واحدة. الفحل يعني الزوج، فحل اللبن يقال له فحل هنا. ويعتبر أن يكون اللبن لفحل واحد من امرأة واحدة، فلو كان لفحلين من امرأة واحدة لكن لفحلين لا يصح، لفحلين لا يمكن إلا بأن ترضعه من الزوج الأول ثم ترضعه من الزوج الثاني، هذا المقصود يعني، مو أن رجلين عاشرا هذه المرأة، لا مو المقصود هذا. خب، ويعتبر أن يكون اللبن لفحل واحد من امرأة واحدة، فلو أرضعت امرأة صبيا بعض العدد من فحل وأكملته من فحل آخر لم ينشر الحرمة، وكذا لو أرضعته امرأة بعض العدد من فحلين، زوجتين عند الرجل هذا، الزوجة الأولى أكملت أرضعته قسما من العدد، الزوجة الثانية أكملت القسم الباقي، يقول لا تثبت الحرمة هنا. يقول وكذا لو أرضعته امرأة بعض العدد من فحلين وأكملته الأخرى من ذلك الفحل فإنه لا ينشر الحرمة، مع أن الفحل واحدها لكن المرأة مختلفة فلا تصير هناك حرمة. خب، مسألة 1276 يرجى الالتفات لها. لا ينشر الرضاع الحرمة بين المرتضعين إلا مع اتحاد الفاحل. شوفوا، عمرو له امرأتين، عمرو له امرأتين، الأولى منهما أرضعت زيد والثانية منهما أرضعت هند. الأولى منهما أرضعت زيد رضاع كاملها، والثانية منهما أرضعت عمرو أو أرضعت هند رضاع كامل، فتنتشر الحرمة هنا، فيحرم على زيد أن يتزوج بهند. بالتسليم المسألة، عمرو له زوجتين، الزوجة الأولى أرضعت زيد والزوجة الثانية أرضعت هند، فيصير عمرو أبا لهند وأبا لزيد، فيحرم على زيد أن يتزوج بهند. طبعا ليش الآن نكمل المسألة ويتضح كل شيء إن شاء الله. الآن في هذه المسألة سنبين لكم لب الرضاع إن شاء الله. خب، لا ينشر الرضاع الحرمة بين المرتضعين، نفس المرتضعين، إلا مع اتحاد الفاحل وإن تعددت المرضعة. فلو أرضعت امرأتان صبيين بلبن فحل واحد نشر الحرمة بينهما. ويا يا شيخ محمود، امرأتين، ها المرأة الأولى أرضعت هذا الصبي والمرأة الثانية أرضعت ذاك الصبي أو تلك الصبية حتى يصير يتزوجون أو ما يتزوجون، مجري نقول حرم هذا الصبي على تلك الصبية. وضحت المسألة يا شيخ محمود أم لا؟ أنت عندك زوجتين، الزوجة الأولى أرضعت هند والزوجة الثانية أرضعت زيد، أنت تصير أبا لهند وأبا لزيد، ولا يجوز لهند أن تتزوج بزيد. إخوة من الرضاع بعد، بيجينا إن شاء الله بعد قليل، بيجينا بعد قليل شيخنا. خب، ولو أرضعت امرأة، مو قال نشر الحرمة بينهما، فاصلة الآن فرع، ولو أرضعت امرأة صبيين بلبن فحلين، امرأة واحدة هند، أو خلنا نقول نغير اسم هند، خلنا نقول اختاروا لنا اسم سمية. خب، سمية كانت زوجة للشيخ حسين فأرضعت هندا بلبن الشيخ حسين، ثم طلقها الشيخ حسين فتزوجت الشيخ محمود وأرضعت زيدا بلبن الشيخ محمود. بالتسليم المسألة، أرضعت هند بلبن شخص وأرضعت زيد بلبن شخص آخر، نفس المرأة ها، أرضعت هند رضاع كامل بلبن من؟ بلبن شيخ حسين، ثم أرضعت زيد رضاع كامل بلبن شيخ محمود، أرضعت هند بلبن شيخ حسين وزيد بلبن شيخ محمود. هنا هل تحصل الحرمة بينهما؟ مو فحل واحدها. يقول لا، لا تحصل الحرمة بينهما، ليش؟ للنقطة التي سنوضحها الآن. اكتبوا معنا، اكتبوا معنا أربع نقاط، النقطتين الأولتين طويلتين. خب، تحرم المرضعة وصاحب اللبن، ثلاث نقاط نسويها. تحرم المرضعة وصاحب اللبن على المرتضع، نفسين؟ تحرم المرضعة وصاحب اللبن على المرتضع. كلامنا المرتضع بالرضاعة الكامل، بعد ما يحتاج كل حين نجي نوضح 15 رضعة وكذا، واضح ان الكلام عن الرضاعة الكامل الصحيح. خب، تحرم المرضعة وصاحب اللبن يعني الفاحل على المرتضع وكذا آباءهما وأمهاتهما وأجدادهما وجداتهما وما شابه ذلك، واضح؟ كما تحرم في نفس النقطة ها إخوة المرضع وإخوة صاحب اللبن، أخواتهما يعني أخوات المرضع وصاحب اللبن أيضا، كما تحرم أخواتهما أخوات المرضع وصاحب اللبن وخالاتهما وعماتهما بالنسب والرضاع، لا فارق بين النسب والرضاع، كل هؤلاء يحرمون على من؟ على المرتضع، وبلا فرق بين الأب من الرضاع أو الأب من النسب. التفتوا، ما المقصود بالأب من الرضاع أو الأب من النسب؟ أبو صاحب اللبن، صاحب اللبن أليس له أب؟ هذا الأب سواء كان أبو رضاعي أو أبو النسبي لا فرق، أليس له إخوة وأخوات؟ لا فرق بين الإخوة والأخوات من الرضاع والإخوة من الأخوات والإخوة والأخوات من النسب. كل هؤلاء يحرمون على من؟ على المرتضع. إخوة صاحب اللبن وإخوة المرضعة، خالات صاحب اللبن وخالات المرضعة، عمات صاحب اللبن وعمات المرضعة، سواء كانوا إخوة وخالات وعمات وأجداد من الرضاع أو من النسب، كلهم يحرمون على من؟ على المرتضع. هذه النقطة واضحة لكم؟ خب، الآن النقطة الثانية، اثنين كتبوا. يحرم أبناء وبنات الفاحل يعني صاحب اللبن على المرتضع، ولا فرق بين النسبيين والرضاعيين. ملتفتين الآن الكلام عن من؟ عن أبناء صاحب اللبن نفسه الذين يكونون إخوة للمرتضع، إخوة رضاعيين للمرتضع. هؤلاء نقول لا فرق في أبناء صاحب اللبن بين أن يكونوا أبناء نسبيين أو أبناء رضاعيين. يعني شلون؟ يعني صاحب اللبن أرضع زوجته أرضعت زيد وزوجته الأخرى أرضعت هند، صار هند أخ لزيد، صارت هند أخت لزيد. ليش؟ ليش صارت هند أخت لزيد؟ لأنهم من لبن فحل واحد، وحرم على زيد أن يتزوج بهند. ليش؟ لأن هند، شوفوا زيد أرضع من لبن من؟ من لبن هذا الفحل، وهند أرضعت من لبن نفس الفحل. ولا يجوز للمرتضع أن يتزوج من أبناء صاحب اللبن الرضاعيين حتى. اتضحت المسألة؟ هنا لا فرق بين الإخوة، بين الأبناء الرضاعيين والأبناء النسبيين أبناء صاحب اللبن. وركز أن الكلام عن أبناء صاحب اللبن، وركز مرة أخرى أن الكلام عن أبناء صاحب اللبن. يحرم أبناء وبنات الفحل على المرتضع ولا فرق بين النسبيين والرضاعيين، نقطة. هاي النقطة الثانية قلنا. خب، الثالثة، يحرم أبناء وبنات المرضعة النسبيين. خب، المرضعة يمكن لها أبناء من زوج آخر ربما، صحيح؟ المرضعة أرضعت هند، صحيح لو لا؟ حتى وإن نزلنا ما تفرق. لا لا نفس، إيه نعم 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 نفس التي مرت في النسب هنا في ذاك الدار. خب يحرم أبناء وبنات المرضع النسبيين، سواء الأبناء المباشرين أو غير المباشرين لا فرق. وأما الأبناء الرضاعيين، التفتوا إلى هاي النقطة يا شيخ صلاح، التفتوا. الأبناء الرضاعيين للمرضعة، يعني هذه المرضعة أم رضاعية لهند وهي أم رضاعية لزيد، هل يحرم على زيد أن يتزوج بهند أم لا؟ لا يحرم. التفتوا التفتوا، أنا جاي أقول النقطة دقيقة، يرجى الالتفات لها. يجوز، عفوا لا يجوز للمرتضع أن يتزوج من أبناء المرضع النسبيين، هذا مسلم، الأبناء النسبيين للمرضع لا يجوز له أن يتزوج منهم، لكن يجوز له أن يتزوج بأبناء المرضع الرضاعيين إذا لم يكونوا من نفس الفحل، لأنه من فحل آخر، مع أنهم أبناء لأمه. هند بنت لسمية وزيد ابن لسمية. الآن نرجع إلى المسألة اللي بدأت لها أنا. هند بنت لمن؟ لسمية. وزيد ابن لسمية، لكن الأب مختلف، الأب الرضاعي مختلف هنا، الفحل صاحب اللبن هناك شخص وهنا شخص. مثلنا نحن قلنا الشيخ حسين تزوج بسمية فأرضعت بلبنه هند، هند بنت للشيخ حسين وبنت لسمية، بنت رضاعية طبعا. خب ثم طلقها الشيخ حسين، خب فتزوجت بالشيخ محمود، فأرضعت زيدا بلبن الشيخ محمود، ها فصارت سمية أم لزيد والشيخ محمود أب لزيد، أب رضاعي لزيد. هنا هل يجوز لزيد أن يتزوج بهند أم لا؟ يجوز، الفحل مختلف، وإن كانت الأم واحدة. إذا مو واضح ووضح مرة أخرى، يوجد فرق بين أن يكون الفحل متحد أو الفحل مختلف. أكو قلم نروح على السبورة أو ماكو؟ ما يحتاج، التفتوا إلى المثال، التفتوا إلى المثال. أنا أريد أسرع شوي وياكم، لأن المسألتين اللتين بعدها مرتبطتين، ما أقدر أفصل بينهم. شوفوا هذه سمية، التفتوا هذه سمية مجدي، أول مرة تزوجت بالشيخ حسين، فأرضعت زيدا بلبن من؟ بلبن شيخ حسين، بالتفتين أرضعت زيد بلبن شيخ حسين، فصارت أما لزيد وصار الشيخ حسين أب لزيد. احنا ذيك الحين عكسنا على هند، ما يضر الآن، على أي حال التفتوا الآن بهذا المثال. صار الشيخ حسين أب رضاعي لزيد وصارت سمية أم رضاعية لزيد، مو كذي؟ ثم أتت سمية وتزوجت الشيخ محمود، طلقها الشيخ حسين فتزوجت بالشيخ محمود. خب هنا أتت وأرضعت بلبن الشيخ محمود هند، فصارت هند بنت رضاعية لسمية والشيخ محمود، مجري؟ واضح المثال الآن؟ خب هل يجوز لهند أن تتزوج بزيد أم لا؟ نعم يقول السيد الخوئي يجوز. ليش؟ لأن الفحل مختلف، أمهما واحدة، وعندنا قاعدة، يجوز للمرتضع أن يتزوج ببنات صاحب ببنات المرضعة الرضاعيين، وهند بنت رضاعية للمرضعة، هذه هي المرضعة مو؟ نفسين؟ هند بنت للمرضعة، أليس كذلك؟ خب يجوز لزيد أن يتزوج ببنات المرضعة الرضاعيين، أما لو كان لسمية بنت أخرى، خلنا نسميها شنو؟ لولو. هل يجوز لزيد أن يتزوج بلولو؟ ما يجوز. ليش؟ لأنها بنت نسبية لسمية. يجوز له أن يتزوج بهند التي هي بنت رضاعية لسمية، وأما البنات النسبيات لسمية فلا يجوز له الزواج بهن. هذا بخلاف ما لو كان الفحل متحد. القاعدة تقول المرتضع لا يجوز له أن يتزوج ببنات الفاحل، سواء البنات الرضاعيين للفحل أو البنات النسبيين للفحل، لا فرق. إيه سمية زيد يقول لسمية أمي ويجوز له أن ينظر إليها، ما عندنا كلام، لا يصير خالط. شوفوا زيد ابن لسمية، أنا أركز، سمية أم رضاعية لزيد وأم رضاعية لهند، فيمكن أن يتزوج زيد بهند وتقول سمية ابني تزوج بابنتي من الرضاع، ابني من الرضاع تزوج بابنتي من الرضاع، ماكو مشكلة، ما دام أن الفاحل مختلف، صاحب اللبن مختلف. هناك الشيخ حسين، هناك الشيخ محمود، اتضحت الفكرة أم لا؟ نعود إلى المسألة. شوفوا، ولو أرضعت امرأة صبيين بلبن فحلين، النقاط خلصناهم، ثلاث نقاط قلنا، النقطة الثالثة يحرم، النقطة الثالثة يقول شيخ حسين ما كتبها، يحرم أبناء وبنات المرضع النسبيين ولا يحرم أبناء وبنات المرضع الرضاعيين ما لم يكونوا من نفس الفحل. طبعا إذا كانوا من نفس الفحل يحرمون، لكن من جهة الفحل لا من جهة المرضعة. القاعدة أنه يحرم على المرتضع أن يتزوج ببنات، يحرم على المرتضع أن يتزوج في بنات المرضعة النسبيين، ويجوز له أن يتزوج في بناتها الرضاعيين، هذه القاعدة. بخلاف صاحب اللبن، فإن المرتضع يحرم عليه أن يتزوج في أبناء صاحب اللبن سواء كانوا رضاعيين أو نسبيين. وضحت الفكرة الآن؟ تارة يكون الكلام عن صاحب اللبن وأبنائه، وتارة يكون الكلام عن أبناء المرضعة. بالنسبة إلى أبناء صاحب اللبن نقول سواء كانوا أبناء لصاحب اللبن بالرضاع أو بالنسب يحرم عليك أن تتزوج بهن. أما إذا كانوا أبناء المرضعة نقول الأبناء النسبيين للمرضعة يحرمون، وأما الأبناء الرضاعيين فلا يحرمون. يقول ولو أرضعت امرأة صبيين بلبن فحلين لم ينشر الحرمة بينهما. ليش؟ لأنهما هند بنت لسمية من الرضاع وزيد ابن لسمية من الرضاع، فلا تنتشر الحرمة بينهما من لبن فحلين. بعد خب مثل 1277، مع اجتماع الشرائط، مع اجتماع الشرائط تصير المرضعة أما لصاحب اللبن، عفوا مع اجتماع الشرائط تصير المرضعة أما للرضيع، تصير المرضعة أما للرضيع وذو اللبن أبا له، وأخواتهما أخوالا وأعماما له، وأخواتهما عمات وخالات له. هاي النقطة اللي أنا وضحتها منذ قليل وكتبتوها. وأولادهما إخوة له. طبحت الفكرة الآن؟ خوب ليس فيها بعد بحث، وضحناها سابقا نحن. خب مسألة 1278، إذا أرضعت زوجته الصغيرة، أو إذا أرضعت زوجته الصغيرة امرأة حرمت المرضعة عليه. شوفوا شيخ محمد رضا عند زوجة، زوج ببنت صغيرة عمرها عدة شهور، يصير لما يصير يصير، قلنا شرعا غاية الأمر لا يمكنه الدخول بها، مو كذي؟ الآن هذه الزوجة الصغيرة أتت امرأة وأرضعتها، تحرم هذه المرأة على الشيخ محمد رضا. ليش؟ التفتوا، تصير أما لزوجته ولا يجوز للشخص أن يتزوج بأم زوجته. أنت تزوجت بهند يا شيخنا، طالع المثال على السبورة، أنت يا شيخ محمد رضا تزوجت بهند وهي صغيرة بعد هي رضيعة، فأرضعتها سمية. خب بعد أن أرضعتها صارت أما لها، فصارت أما لزوجتك، ولا يجوز لك أن تتزوج بأم زوجتك، فتحرم عليك سمية هنا. اتضحت الفكرة أم لا؟ ما وضحت؟ شيخ محمد رضا كأنه مو واضح عنده. أنت تزوجت بهند، وهند لا زالت رضيعة صغيرة، وقلنا هذا الزواج صحيح، غاية الأمر لا يجوز لك الدخول. خب هند الآن زوجة لك وهي رضيعة، فأرضعتها سمية، أرضعتها، بمجرد أن ترضعها سمية الرضاعة الكامل تصير أما لها، صحيح؟ خب فتصير سمية أما لزوجتك، هل يجوز لك الزواج بأم زوجتك؟ لا يجوز. إذا أرضعت زوجته الصغيرة امرأة حرمت المرضعة عليه، ليش؟ لأنها أم لزوجته، وجاز له النظر إليها، يجوز لك أن تنظر إلى سمية يا شيخ محمد رضا، ليش؟ فإن الأم الرضاعية للزوجة بمنزلة الأم النسبية لها، وكذلك تحرم زوجة الابن على أبيه الرضاعي. زيد في المثال تزوج بامرأة، شوفوا المثال الذي ذكرناه على السبورة، زيد ابن رضاعي لمن؟ للشيخ حسين، صحيح؟ خب زيد تزوج بامرأة، تحرم هذه المرأة على الشيخ حسين، ليش تحرم عليه؟ لأنها زوجة ابنه. يقول وكذلك تحرم زوجة الابن على أبيه الرضاعي، ليش؟ فإنها بمنزلة زوجة الابن النسبي، زوجة الابن من الرضاع كزوجة الابن من النسب، لا فرق، تلك زوجة ابني وهذه زوجة ابني. ما هذا واضح المسألة أم لا؟ الآن شوف المثال على السبورة، زيد من هو أبوه من الرضاع؟ شيخ حسين أبو زيد. زيد تزوج بامرأة، واضح؟ خب هذه المرأة زوجة زيد صارت له، خب فيقول شيخ حسين هذه زوجة ابني، خب هل يجوز له أن يتزوج بزوجة ابنه؟ ما يجوز، يجوز له أن ينظر إليها، مرت ولد بعد، لا فرق بين الولد الرضاعي والولد النسبي، سواء كان زيد ابنا للشيخ حسين من النسب أو ابنا له من الرضاع، لا فرق. يقول وكذلك تحرم زوجة الابن على أبيه الرضاعي، فإنها بمنزلة زوجة الابن النسبي. خب نقرأ هذه المسألة ونتوقف أمامها، أو نتركها للدرس القادم، مسألة 1279 وما بعدها، يأتي الكلام عنها إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.